لأن الوعي أولى خطوات النصر.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
أشد الناس عداوة،
قراءة في جذور الصراع مع اليهود،
من إعداد عبد الرحمن القاسم،
تقديم محمد الإرياني.
في القرآن الكريم وصف الله تعالى اليهود والنصارى بأوصاف كثيرة، بيّن مدى ما وصلوا إليه من إضلال وتضليل. ومن أهم الأوصاف تلك هو ما ذكره الله تعالى عنهم بأنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق المتمثل بمعرفتهم بالرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وأنه نبي الحق، وأن الإسلام الذي جاء به هو دين الحق، والقرآن الكريم هو أفضل الكتب والمهيمن عليها. وفي هذا السياق جاء الحديث القرآني عما يقوم به أهل الكتاب اليهود والنصارى من لبس الحق بالباطل وكتمان الحق الذي يعرفونه ويعملون على كتمانه بكل وسائل الإضلال. وهذا هو ما جاء في الآية الكريمة في سورة البقرة في قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ومن خلال هذه الآيات نستوحي أن الله تعالى يخاطب أهل الكتاب ويلومهم على أساليبهم وأعمالهم المضلة التي قد تخلط الحق بالباطل للإيحاء بعدم الالتزام بالإسلام. ومن تلك الأعمال والأساليب التي مارسها اليهود والنصارى هو تحريفهم التوراة والإنجيل، حيث قدموها إلى الناس باعتبار أنهما من وحي الله، ولكن من دون تقديم الصبغة الأصلية للآية هنا أو هناك. وكذلك تقديم التوراة أو الإنجيل مع تحريف الكلم عن مواضعه من حيث وضع الكلمة في غير موضعها، أو إبعاد الكلام عن معناه بالإيحاء بأن المراد به معنى آخر، أو بإخفاء بعض الآيات المبشرة بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وإظهار أن التوراة خالية من ذلك. ومن أساليبهم أيضا في التضليل والخداع ولبس الحق بالباطل هو الدخول في الإسلام صدر النهار والخروج منه آخره، وهذا ما جاء في قوله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ومن هنا فقد وقف المعقدون الحاقدون من أهل الكتاب موقف الحقد والعداوة من الإسلام والمسلمين في كيدهم المستمر للإسلام من خلال ما يثيرونه من أفكار الضلال وأساليب التضليل، وذلك من أجل أن ينحرفوا بالمسلمين عن الخط المستقيم انطلاقا من العقدة لا من القناعة المرتكزة على وضوح الرؤية. وبذلك كان الضلال يمثل لديهم أمنية، فهم يودون للمسلمين الضلال فيتحينون الفرصة لإثارة التشكيك لديهم في شؤون العقيدة والشريعة والحياة. وليست القضية لديهم أنهم يريدون تحويلهم إلى صفوفهم، بل كلما هناك أنهم يضلونهم عن طريق الحق ونهج الإسلام العظيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. عندما نتأمل في هذه الآية الكريمة نجد أن اليهود والنصارى في التضليل استخدموا أسلوبين، الأول لبس الحق بالباطل، واللبس معناه الخلط، والمقصود لا تخلط الحق بالباطل، بأن تغطوا الحق الذي أنزله الله بباطلكم الذي تقولونه وتفعلونه، لا تخلطوا الحق بالباطل، بأن تغطوا صفة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي بيّنتها التوراة بتحريفكم لها وتأويلكم وتفسيركم إياها بغير محمد وبغير دينه، ولا تخلطوا الحق بالباطل، بأن تقوموا بتغيير بعض آيات التوراة التي أنزلها الله على نبيه موسى عليه السلام وتضعوا مكانها شيئا آخر من عند أنفسكم مما ينسجم مع أهوائكم وأطماعكم. وهذا هو العمل الذي مارسه اليهود في الماضي ولا يزالون يمارسونه في الحاضر بأساليب متنوعة. والأسلوب الثاني هو أسلوب كتمان الحقائق وإخفائها عن الناس، وهذا هو ما أشار إليه المقطع الثاني من الآية، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فقد كان اليهود يملكون بواسطة أنبيائهم وتوراتهم وكتبهم الدينية، كانوا يملكون الكثير من المعلومات والبينات والأدلة التي تؤكد صدق النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته وفي رسالته، ولكنهم كانوا يخفون هذه الحقائق عن الناس. وأمام ذلك فإن الله تعالى حينما وصف اليهود بهذا الوصف الرهيب فإنه يؤكد لنا بذلك أنهم خطيرون جدا جدا في لبس الحق بالباطل، وأنهم من وراء ذلك سوف يشتغلون داخل الأمة الإسلامية ليكون لهم القبول فيما يعملونه وما يقدمونه. وعن هذا الموضوع نجد أن الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه قد تحدث بحديث مهم جدا وضح فيه كيف يعمل اليهود في الأمة من خلال لبس الحق بالباطل، حيث يقول في ملزمة يوم القدس العالمي: هذه واحدة من خصالهم الخطيرة والسيئة، قدرتهم الرهيبة على لبس الحق بالباطل، وهذا ما تعاني منه الأمة. هذه واحدة نقطة من الأشياء التي يشتغل بها اليهود داخل هذه الأمة، لبس الحق بالباطل، التزييف للثقافة، التزييف للفكر، التزييف للأعلام، التزييف للحياة بكلها. وأمام أفعال اليهود تلك من لبس الحق بالباطل، فقد وضح الشهيد القائد سلام الله عليه أن الله تعالى لم يترك الأمة دون أن يهديها في مواجهة ذلك، حيث يقول في نفس الملزمة: لبس الحق بالباطل الله حكاها عنهم كصفة سيئة. وعندما يحكيها كما قلت إنه يجب أن نتساءل، هل عندما يصف الله اليهود بأنهم قديرون على لبس الحق بالباطل سيترك المسألة بدون حل، أم أنه سيهدي الأمة إلى ما يمكن أن يجعلها قديرة؟ وبمنأى عن تلبيس بني إسرائيل لابد أن يكون قد وضع، وقد وضع فعلا.
أنا المجاهد أبو زيد الحسامي من محافظة تعز عبر إذاعة صوت الشعب، أقدم هذه الحلقة بعنوان: كيف حارب اليهود الإسلام منذ ظهوره في الأيام الأولى، وكيف يلبسون الحق بالباطل. أيها الإخوة الكرام، إن اليهود عندما هم أهل كتاب وأهل خبرة وأهل خبرة دينية في كتبهم كانوا يدركون ويعرفون أوصاف النبي الخاتم، واليهود هم كما يعرفون ويدركون بأن الأنبياء والمرسلين أكثرهم من بني إسرائيل، فكان اليهود مستضعفين في تلك الفترة، في تلك الفترة قبل البعثة، كان النصارى هم أهل دولة وأهل إمبراطورية، كان البوذيين، كان كل الأجناس لديهم دول، إلا اليهود فكانوا لا دولة لهم، فكانوا يبحثون عن هذا النبي ويريدوا بأن يكونوا لهم كيان ويكونوا لهم دولة ويكونوا لهم إمبراطورية. فكان في كتبهم بأن يثرب هي مهجر آخر الأنبياء، ولذلك هاجروا. وكان اليمنيين الأوس والخزر قد سبقوهم إلى يثرب بوصية تبع اليماني بأن يهاجروا إلى ذلك المهجر، لأنه مهجر آخر الأنبياء إلى تلك المنطقة. فعندما وصل اليهود إلى يثرب وجدوا الأوس والخزرج، عند ذلك كانوا يشعلون بينهم الحروب ويشعلوا بينهم الفتن ويشعلوا بينهم الثارات، من أجل ماذا؟ من أجل أن ينهيوا الكيان العربي والكيان اليمني والقبائل الأوس والخزرج، من أجل أن يحظوا هم بنصرة النبي الخاتم. وعندما وجد وبعث نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعرفوا بأنه جاء من العرب، عند ذلك جن جنونهم، وعند ذلك أعلنوا الحقد والكيد والكراهية على العرب وعلى نبي العرب وعلى الإسلام وعلى المسلمين، لأن النبي لم يأتي منهم. فكان أولئك اليهود يقولوا لكفار قريش قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن هذا الزمان هو مبعث آخر الأنبياء، وسنتبعه وسنقتلكم قتل عاد وإرم. كانت نيتهم خبيثة، وكان نواياهم باتباع النبي الخاتم إن كان من بني إسرائيل نوايا خبيثة، نوايا استكبار، نوايا استغلال، نوايا علو وطغيان على البشرية وعلى الناس الآخرين. فعندما جاء من العرب إذا بهم يعلنون العداء لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولقومه وللعرب وللعرب لقومه العرب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يحكي لنا ويذكر لنا ويسر لنا في القرآن الكريم بأنهم قالوا ليس لنا في الأميين سبيل، يعني لا ذنوب ولا أوزار ولا معاصي عندما نقتل العرب، وعندما نفعل بالعرب الأفاعيل الإجرامية، وعندما نفعل ما نفعل بالعرب، وأي ضرر يتجه منا نحو العرب فلا نؤاخذ عليه ولا نؤثم عليه ولا نرتكب أي ذنب ولا أي معصية. لذلك أيها الإخوة الكرام، فعند بدأ البعثة وبدأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة في مكة، إذا باليهود يأتون ليوحوا إلى كفار قريش ويحرضوهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما زال في مكة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا النبي جاء من العرب، ولأن الله سلبهم الاصطفاء، ولأن الله سلبهم التكريم وأعطاها للعرب وأعطاها للعرب، لذلك أعلنوا العداء للعرب ولنبي العرب. وكانوا يأتوا إلى الكفار وإلى المشركين ويحرضوهم ويزيدوا من هممهم وإرادتهم لمحاربة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه الأوائل السابقين من المسلمين. حذاري حذاري من الحرب الناعمة والحروب التي يستخدمها الصهاينة، وندعو إلى التعبئة، إلى استمرار التعبئة العامة ودخول دورات طوفان الأقصى. فيا خسارته لمن فإلى اليوم لم يدخل هذه الدورات ولم يتعلم ولم يفهم ولم يدخل ليستفيد من هذه الدورات. والمعركة واضحة، كشفت الحقائق وسقطت الأقنعة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام.
أمام لبس اليهود والنصارى الحق بالباطل وكتمان الحق، فقد قدم الله تعالى لنا ما يكشف مكرهم وكيدهم وضلالهم، وبين لنا أنهم الأعداء الذين ينبغي أن نحذر منهم، ووضع لنا الحلول والمعالجات التي نواجههم من خلالها. هذا وغيره ما سنعرفه في الحلقات القادمة بإذن الله.
كنتم مع
أشد الناس عداوة
من إعداد عبد الرحمن القاسم،
إخراج إحسان أبو طالب.